أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الحديث عن الصلاة مترامي الأبعاد، طويل واسع متشعب جدا، ولكني سأحاول التركيز على المفاصل التي تمس الحاجة إليها وهي كثيرة جدا. في هذه الآيات المباركة التي قرأتها نجد أن المحور في الآيات قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي هذه الآية المحور محوران أساسان لابد من التوفر عليهما بشيء من التفصيل. المحور الأول أن الصلاة كبيرة، والمحور الثاني إلا على الخاشعين. أما حول أن الصلاة كبيرة، فسبب هذا الكبر، سبب هذه الأهمية، هذه العظمة، يرجع إلى أمور، منها وليس أهم مما بعده أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، خمس صلوات، والأفضل فيها جدا المستحب المؤكد هو الصلاة جماعة، بمعنى أن الإنسان ينتزع من بيته عند الفجر أو بعد الفجر ليؤدي الصلاة جماعة في المسجد، ثم يتوجه إلى عمله، ومهما كان عمله فإنه ينتزع من هذا العمل ظهرا ليؤدي صلاة الظهر جماعة، ثم يذهب إلى عمله وينتزع من عمله وقت العصر ليصلي صلاة جماعة، صلاة العصر، كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. أضف إلى ذلك من جوانب الأهمية والخطورة التي تلتقي مع وصف الصلاة بأنها كبيرة وإنها لكبيرة، صلوات النوافل المتعددة، وأهم النوافل المتعددة صلاة الليل. بمعنى آخر، يجد المسلم نفسه أمام توقيت الصلاة، أمام حقيقة مغيبة، حقيقة ينبغي الوقوف عندها، وهي أن الله عز وجل وقت في العمر أمرا محددا هو الصلاة، ويجب أن يدور الزمان مدار الصلاة، يجب أن تدور الساعة مدار الصلاة. ومعنى هذا أن جميع الأعمال ينبغي أن تلحظ على أساس مواقيت الصلاة الثابتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكتاب الموقوت هذا بعض دلالاته السريعة في باب الإشارة إليه. من مظاهر الكبر العظمة في الصلاة وهو الأهم عظمة موقع الصلاة من الدين. من الأمور المحفوظة والمتداولة أن الصلاة عمود الدين، لكن للأسف هذا الأمر المحفوظ عن ظهر قلب من قبل الصغير والكبير حقيقة مغيبة تماما، بحيث أن ما هو السائد يختلف جذريا عن كون الصلاة عمود الدين. وأبسط الأمور التي تشير إلى ذلك أن من يسأل لما أخرت صلاتك يقول كنت مشغولا، يعني إذن هو يوقت وقته، يبرمج وقته على أساس أمور أخرى غير الصلاة، وعندما ينتهي من الأمور الأخرى يصلي. وقد يفوته بعض الصلاة في وقتها. إذن عظمة الموقع في باب الحديث عن الصلاة ينبغي الوقوف عنده بعض الشيء. من جملة معانيه أن أداء الصلاة كما ينبغي مهمة كبيرة إلا على الخاشعين. الحديث عن الخشوع وعلاقته بالاهتمام بالصلاة وبأداء الصلاة كما ينبغي حديث هو الآخر مترامي الأطراف، لكن من باب الإشارة، وربما يأتي بحوله تعالى حديث مستقل عن هذه النقطة. من باب الإشارة العلاقة بين وعي الوجود والصلاة علاقة جذرية ومركزية، بمعنى أن من يهتم بصلاته كما أمر الله تعالى فإنما يصدر في ذلك، ينطلق في ذلك من وعي للوجود، ومن يتساهل في صلاته فهناك ثغرة في وعيه للوجود. بعبارة ثانية، هناك علاقة مركزية بين وعي المعاد، وهو أي وعي المعاد لا ينفصل عن وعي المبدأ، وبين الاهتمام بالصلاة والتعامل معها كما ينبغي. إذا أردت أن أعبر عن هذه الحقيقة تعبيرا مختصرا، هذه الحقيقة الواضحة التي نرددها دائما إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا وعيناها حق الوعي فسنجد أننا نصلي صلاة تختلف عن الصلاة التي نصليها. إنا لله كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام شهادة على نفسك بالملك المبدأ، وإنا إليه راجعون كما روي عنه عليه السلام شهادة على نفسك بالهلك يعني المعاد. وعي المبدأ والمعاد هو وعي الوجود. من تكون ثقافته ثقافة الوجود كله تكون صلاته صلاة مختلفة عما هو السائد بيننا وأعاننا الله على أنفسنا. الذي يبني أموره على ثقافة مبتورة، ثقافة بعض الواقع. الوجود هو غيب وشهادة، الوجود هو الموجد واجب الوجود والممكن، الوجود كله يختلف في باب الثقافة التي تبنى على وعي الوجود كله عن الثقافة المبنية على بعض الوجود. ما المراد بالثقافة المبنية على بعض الوجود؟ المراد أن الإنسان المشدود إلى الأرض، الذي أخلد إلى الأرض، الذي اطمأن إلى الحياة الدنيا وركن إليها، الذي لا يفهم أكثر من المادة، الذي يعيش في عالم إلى الآن لم تكتشف كل المجرات الموجودة في آفاقه، والآن يتم الحديث عن، أو منذ فترة يتم الحديث عن مجرة يستغرق وصول نورها إلى الأرض 25 مليار سنة ضوئية، وما يزال الحديث عن عالم الشهادة. الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة الدنيا ويبني ثقافته على أساس الكرة الأرضية وما يشاهده من على الكرة الأرضية من موجودات عالم الشهادة التي ترى ما بالعين المجردة أو العين المسلحة بواسطة الأجهزة وما شابه، هذا الإنسان الذي يبني ثقافته على وعي بعض الوجود هو إنسان محدود، وهو في الحقيقة شبه إنسان، لأنه لا يمتلك وعي الوجود. هذا الإنسان مفصول عن المعاد، مفصول عن الآخرة، وهو في نفس الوقت مفصول عن المبدأ، يعني هو لا يستطيع أن يقول بصدق لا إنا لله ولا إنا إليه راجعون. هذا الإنسان ثقافته من نوع الثقافة، طبعا أنا أتحدث عن هذا الأمر باعتبار أنه على علاقة جذرية بالصلاة، الإنسان الذي تكون ثقافته هذه الثقافة لا يمكنه أن يصلي، حتى إذا صلى فإنها صلاة شكلية. هذا الذي يبني ثقافته على أساس أن الإنسان لم يعرف من أين جاء، وقد يكون أصل الإنسان قردا، ثم بمجرد أن يموت الإنسان فإنه انتهى، هذا بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يفهم الوجود، لا يستطيع أن يفهم الإنسان. إنسان أصله ربما يكون قردا، وإنسان بمجرد أن دفن انتهى، إذا إنسان محدود جدا، مش الإنسان أصلا، يعني إنسان محدود جدا بين قوسين، هذا ليس إنسانا. بينما الإنسان المكرم الذي أراده الله سبحانه وتعالى سيد الطبيعة، سيد الكون، سيد الملائكة، وجعله قادرا على أن يصل إلى هذه الحقيقة، إلى هذه المرتبة، من خلال بلورة جوهرة الإنسانية التي وهبه إياها الله عز وجل، هذا الإنسان المختار ضمن الحدود التي تنسجم مع كونه مخلوقا، يعني المخلوق المختار، هذا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا من خلال بلورة إنسانيته. وأساس عملية البلورة هذه استمرار الارتباط بالله عز وجل، وأساس هذا الارتباط الصلاة. هكذا نكون وجها لوجه أمام الترابط بين الصلاة وحفظ إنسانية الإنسان. هذا الشخص الذي يبني ثقافته على أساس بعض الواقع هو في الحقيقة يعرض إنسانيته للضياع. وكيف تضيع هذه الإنسانية؟ من الواضح أن الغرائز إذا تحكمت بالإنسان وسيطرت على عقله فإن النتيجة تكون أنه يصل إلى مرتبة هو فيها أسوأ من الحيوان، بينما إذا تحكم العقل بالغرائز فإن الإنسان يصل إلى مرحلة يكون فيها أشرف من الملائكة. المعراج في هذا الصراط هو الصلاة، القربان في صراط ونهج بلورة إنسانية الإنسان هو الصلاة، ولا يمكن حفظ جوهرة الإنسانية فينا إلا بالمحافظة على الصلاة. هذه الصلاة كبيرة لخصوصيات كثيرة منها ما تقدم، إلا على الخاشعين. الخاشعون حديث عن أهل القلب العامر بوعي الوجود بمعرفة الله عز وجل. الفرق بين الخشوع والخضوع أن الخشوع حركة قلب والخضوع حركة جسد. الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، مش إلا على الخاضعين، على الخاشعين الذين عقدوا القلب على ثقافة سليمة هي ثقافة وعي الوجود، يعني ثقافة التوحيد، ثقافة لا إله إلا الله، ثقافة أن الله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ثقافة الوجود الذي قلت هو الوجود كله وليس بعض الوجود. القلب الذي عقد على ثقافة التوحيد الحقيقية يبني علاقة بالله سبحانه وتعالى ويطور هذه العلاقة من خلال أمور كثيرة، أولها ورأسها وأساسها وعمادها الصلاة. إذن عملية الصلاة عملية استراتيجية شديدة الخطورة وشديدة الحساسية، ولا يمكن أن نوفق لها إلا من خلال خشوع القلب. بما يخشع القلب؟ عندما يعمر بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى، فيكون هذا القلب في خط العقل. أشير هنا إلى الانفصام الذي يبتلى به الإنسان عادة بين العقل والقلب. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز في بعض وصاياه لولده: اعمل على أن تنقل كل ما يحكم به العقل إلى القلب. توضيح ذلك أن الشخص منا إذا اعتقد بعقله أن الخيانة حرام ووضعت عنده أمانة كبيرة واستطاع أن يأخذ قسما منها ولا يعرف به أحد، هو عقليا يعتقد بأن الخيانة أمر قبيح وحرام شرعا، لكن في القلب يصبح عنده ميل للخيانة. إذا كانت ثقافة العقل قد وصلت إلى القلب وعقد عليها القلب يصبح القلب يتصرف على أساس هذه الثقافة ويلتزم بحفظ الأمانة ولا يخون. العقل هو الملك الحاكم، القلب بمنزلة رئيس الوزراء. الذي يدير الجوارح هو القلب حسب الحب والبغض. فإذا التزم القلب أحكام العقل زال الانفصام في شخصية الإنسان بمقدار هذا الانسجام بين القلب والعقل. وإذا انفصل القلب عن العقل تحقق الانفصام في الشخصية بمقدار هذا الانفصال. ثقافة الخاشعين هي ثقافة الذين عرفوا الله عز وجل، فعرفوا أنه لا مسبب في هذا الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، وبالتالي خشعت قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أشير هنا إلى أن تغييب ثقافة الواقع كله يساوي تغييب ثقافة المسجد وتغييب ثقافة الصلاة. يعني عندما تنتشر الثقافة الحقيقية، ثقافة وعي الوجود كله، كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمجرد أن أصبحت الثقافة المنتشرة العامة ثقافة الوجود كله، ثقافة التوحيد الحق، نجد أن ظاهرة ثقافة المسجد انتشرت. وثقافة المسجد يعني ثقافة الصلاة. بينما إذا انتشرت الثقافة الأخرى، ثقافة الوجود المبتور، الوجود الناقص، ثقافة هذه الكرة الأرضية، ثقافة الطين والرمل والتراب المنفصلة عن الغيب وعن السماء، إذا انتشرت هذه الثقافة ما الذي يحدث؟ إذا ألقينا نظرة على مختلف البلاد الإسلامية نجد أن الثقافة السائدة ليست ثقافة وعي الوجود كله، باعتبار الغزو الثقافي الذي ما زلنا نشهد بعض فصوله. أدى هذا انتشار هذه الثقافة أدى إلى تغييب ثقافة المسجد، وتغييب ثقافة المسجد يختلف من بلد إلى بلد. مثلا عندنا في لبنان ما أكثر المسلمين الذين يموتون ولم يدخلوا إلى مسجد، وهم إما لا يصلون أصلا أو أنهم يصلون صلاة لا تؤسس فيهم للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هكذا ندرك كيف أن علينا أن نعيد النظر في التعامل مع الصلاة على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، وأن لا نفصل بين أعمار المساجد، بين الحضور الدائم في المساجد، بين ثقافة المساجد وبين ثقافة الوجود كله، ثقافة الآخرة والدنيا، الثقافة التي تجعلنا نتذكر حقيقة أننا إلى الله راجعون والحمد لله رب العالمين.